أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، سلام على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
الشكر يتوقف على معرفة المشكور. إذن وجوب شكر المنعم يتوقف على معرفة المنعم. المنعم هو الخالق، ما هو الطريق لمعرفة هذا الخالق؟ لدينا طريقان. الطريق الأول هو نفسك أنت أيها الإنسان، أعرف نفسك، تعرف ربك. الطريق الأول، إذا عرف الإنسان نفسه بأنه مخلوق فسوف يعرف ربه بأنه خالق، هذا أول. ثانيا، هذا الخالق الذي خلقك له خالق؟ إذا كان له خالق فهو مخلوق، وأنت تريد أن تشكر خالقك، هو خالق ليس بمخلوق، فإذا تشكر الخالق الذي ما فوقه خالق، خالق وليس بمخلوق، هذا ثانيا. ثالثا، أن تتعرف على نفسك قبل أن تخلق كنت عدم، فلا بد أن تنزه خالقك عن العدم. إذن لم يكن خالقك عدم، أنت كنت عدم وأصبحت وجود، لابد أن تعرف أن خالقك لم يكن عدم، أزلي، قديم، قديم بمصطلح مصطلحات علم الكلام والفلسفة، قديم يعني غير مسبوق بالعدم. أنت أيها الإنسان تعرف نفسك من خلال ملاحظتك لآبائك وأجدادك بأنهم ماتوا، تعرف نفسك من خلال ملاحظتك لسلفك الصالح، أنت أيها المؤمن، بأن الفناء والموت نهاية هذا الإنسان. خالقك لابد أن لا يكون متصفا بهذه الصفة، نزهه عن ذلك، فهو الباقي، هو الأبدي. أيضا انظر إلى نفسك، تجد نفسك عندما خلقك ربك أو خالقك في اللحظة الأولى، أنت في اللحظة الثانية احتجت إليه حتى يبقيك. بقاؤك في الآن الثاني أو في اللحظة الثانية واللحظة الثالثة والرابعة، هذا وجود ثاني، وجود ثالث، وجود رابع، يعني أن خالقك مو فقط خلقك، وإنما مدك بأسباب بقاء، مدك وأعطاك أسباب الوجود الثاني وثالث وإلى آخره ما دمت موجودا في هذه الحياة الدنيا. وأيضا انظر إلى نفسك، إلى نقائص نفسك في جوانب حياتك، كنت جاهلا فتعلمت، الجهل نقص، وربك هو العالم. انظر إلى حوائجك ونقائصك فنزه ربك، نزه من خلقك من هذه النقائص. أعرف نفسك، أعرف نفسك بنقائصها باحتياجاتها، واعلم أن ربك منزه عن ذلك. أيها الإنسان أعرف نفسك، ضعيف ربك قوي، أنت جاهل ربك عالم، أنت فقير ربك غني، وهكذا. انظر إلى كل شؤونك تجد نفسك أنت قطعة من الحاجة والفقر، فربك هو الغني المطلق. المهم، هذا هو الطريق، يمكن أن نطلق عليه طريق التسبيح. هذا الطريق سميه طريق التسبيح. تسبيح يعني التنزيه، يعني الإنسان ينظر إلى نفسه فينزه خالقه عن النقائص التي يعيشها. شوف النقائص اللي عندك، أنت من نقائصك أنت جسم، خالقك ليس بجسم، لأن الجسم يحتاج إلى مكان يحل فيه، يحتاج أن يشغل حيز من الفراغ، وربك هو الغني، وهكذا. إذن عبر عن هذا الطريق، طريق التسبيح والتنزيه، أن الخالق منزه عن كل نقائص المخلوق. وهذه الكلمة أعرف نفسك، تعرف ربك، قالها أمير المؤمنين عليه السلام. أما الطريق الثاني، الطريق الثاني، أنت غاية ما وصلت إليه في معرفة خالقك من خلال الطريق الأول، ما هي؟ شنو أكثر ما وصلت إليه في الطريق الأول؟ وصلت إليه أني أنا ناقص، فربي هو الكامل، خالقي هو الكامل، أنا فقير فخالقي هو الغني، وهكذا. إذن غاية ما يوصل إليه الطريق الأول، طريق التسبيح والتنزيه، هو أن الخالق كامل، غني، حي، باقي، قادر، لأنه أنا أشوف نفسي عاجز فربي قادر. أنا أشوف نفسي أحياناً تكون عندي إرادة وأحياناً أقهر على ذلك، تسلب مني الإرادة، ربي هو المريد. المهم، ولكن نريد أن نتعرف على صفات الكمال الإلهي. ربنا كامل، مظاهر الكمال. ربنا رحيم ورحمن، مظاهر هذه الرحمة الإلهية. عبر عن الطريق الثاني الذي سوف ندخله بعونه تعالى، طريق التكبير. التكبير يعني التعظيم. شنو معنى؟ يعني إذا وجدت مخلوقا عظيما فاعلم أن خالقك أعظم من ذلك، فاعلم أن خالقك هو خالق هذا العظيم. إذا أعجبت بمخلوق امتاز بعلم جم، فاعلم أن هذا العلم من الذي أعطاه هذا المخلوق؟ أعطاه الخالق. هنا تتعرف على شيء من كمال الخالق. عندما تجد الكمالات عند بعض المخلوقين. هنا تعرف الخالق. الطريق الثاني طريق التكبير. طريق التكبير هو طريق نتعرف من خلاله على أشخاص. هؤلاء أعطاهم الله كمالات، هذه الكمالات التي يتمتعون بها هي التي تأخذ بأيدينا إلى معرفة ربنا، معرفة الجمال. أكو جلال، صفات الجلال وصفات الجمال. صفات الجلال وصفات الجمال، هكذا البعض يصف جلال وجمال أو جلال وكمال. الجلال يعني عندما تقول الله جل وعز، جل يعني ترفع، يعني تنزه. تقول الله غير ظالم. صفات النقائص اللي تسلبها عن الله هاي صفات الجلال، غير ظالم، ها، غير محتاج، غير كذا، اللي تعرفنا عليه من خلال الطريق الأول، طريق التسبيح. عندما نأتي لكي نتعرف على هؤلاء الأشخاص، توافينا عبائر كثيرة، وهؤلاء امتازوا بعالم سمي بعالم الأنوار. لابد أن يكون هؤلاء هم أول من خلقهم الله، بحيث أننا إذا استطعنا أن نتعرف عليهم من خلال معرفتنا لهم نتعرف على ربنا. بل معرفة الله المعرفة التي تأخذنا إلى رضوانه ونيل سعادتنا بطاعته متوقفة على معرفة هؤلاء. هؤلاء من هم؟ هؤلاء هم محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعليهم أجمعين. هؤلاء من عرفهم فقد عرف الله، في المقابل من جهلهم فقد جهل الله. عندما تقول من، ليست خاصة بالمسلمين فقط ولا بغير المسلمين، فهي عامة. من عرفهم ليست منحصرة على المسلمين بعد رسول الله، وإنما تشمل كل بشر يندرج تحت هذا الاسم الموصول اللي استخدم هنا باسم الشرط. من عرفهم يعني الذي عرفهم، من عرفهم كان سواء كان ملك أو كان نبي أو كان وصي أو كان إنسان عادي، أي إنسان، أي بشر، كان إنسان أو كان غير إنسان أيضا. ومعرفة كل مخلوق لهم بحسبه، حسب ذاك المخلوق. إذن من عرفهم فقد عرف الله، ومن جهلهم طبيعي، هاي نتيجة، فقد جهل الله. بعبارة أوضح، الأنبياء تشملهم، يدخلون تحت هذا التعبير، من عرفهم، من عرف أهل البيت، من عرف آل محمد، يعني هؤلاء الأنبياء أيضا تشملهم هذه العبارة. الأنبياء إذا أرادوا أن يعرفوا الله فطريقهم إلى معرفة الله معرفة أهل البيت عليهم السلام، الملائكة كذلك. هذا ما سيتضح من خلال الجلستين، الجلسة المخصصة معرفة أهل البيت أو أئمة أهل البيت والأنبياء ومعرفة أهل البيت والملائكة. أما حديثنا اليوم، من عرفهم فقد عرف الله، ومن جهلهم فقد جهل الله. في زيارة الجامعة، في إحدى فقرات هذه الزيارة، يقول الإمام أبو الحسن علي بن محمد الهادي عليه السلام: بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي، من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده أخذ عنكم، ومن قصده توجه بكم، وفي لسان توجه إليكم. ولعل هذا أوضح وأبرز. من أراد الله بدأ بكم. من أراد الله؟ نبيا كان، ملكا كان، إنسان عادي، أي مخلوق. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم أو توجه إليكم. موالية: لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم، كنهكم يعني حقيقتكم، ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الفضل قدركم، وأنتم نور الأخيار وهداة الأبرار وحجج الجبار، بكم فتح الله وبكم يختم، وبكم ينزل الغيث، وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وبكم ينفس الهم ويكشف الضر، وعندكم ما نزلت به رسله وهبطت به ملائكته، وإلى أخيك يا أمير المؤمنين، وإلى جدكم صلى الله عليه وآله بعث الروح الأمين. اسمع: آتاكم الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين، آتاكم الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين، ملك، نبي، أيا كان، آتاكم الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين، طأطأ كل عظيم لعظمتكم، وخضع كل جبار لفضلكم، وذل كل شيء لكم. هنا نقف. وذل كل شيء لكم، ذل كل شيء لكم. هذه العبارة عبارة يعنون لها بعنوان أن أهل البيت عليهم السلام لهم الولاية التكوينية، وليست الولاية التشريعية فقط. ما معنى وذل كل شيء لكم؟ أنا ما أريد أبين هذه العبارة، لأن هذه العبارة واحدة تحتاج إلى محاضرة. أنت الآن انظر إلى نفسك، انظر أيها الإنسان، الله سخر لك بعض جوارحك، تستطيع أن تحرك يديك، تستطيع أن تحرك قدميك، تستطيع أن تحرك عينيك، تستطيع أن تحرك جوارحك، يعني هذه الجوارح ذللها وسخرها لك. زي هاي دائرتك أنت، أصعد شوية، وسع الدائرة. أكو حيوانات أليفة تستطيع أن تتعامل معها، ذللت لك، سخرت لك هذه الحيوانات الأليفة. وانت فكر بقى. أكو بعض الأشياء، بعض المخلوقات تستطيع في هذه الجمادات أن تحرك هذا وتنزل ذاك. وسع الدائرة، تعال إلى الفيل، تعال إلى الحمار، تعال إلى الحصان، تعال إلى هاي الحيوانات الكبيرة في الحجم، هاي ذللها لك الله، صح؟ أنت تستطيع أن تحركها وتتصرف فيها وهي أضخم منك، ولو لم تسخر لك ولو لم تذلل لك لما استطعت أن تقف بإزائها. هذا الحمار يرفع حافره إليك ويبعدك أمتار، وبعد ما تحدث نفسك مرة ثانية تجي يمه. فكيف بالفيل اللي استعمله أبرهة الحبشي لتهديم، لأجل أن يهدم الكعبة؟ المهم هاي الحيوانات بإمكانك أنت، لو الله ذللها لك، الله سخرها إليك، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. بعد وسع الدائرة شوي، الله سخر إليك الجو، تستطيع تتصرف في هاي الطائرة وفي هذا الصاروخ، وتقطع هاي المسافات الطويلة البعيدة بزمن قصير نسبيا، وسخر إليك أشياء كثيرة. هذا وأنت مخلوق عادي، وأنت إنسان عادي. وهذا مو فقط إليك، هذا للمؤمن وللكافر. لماذا؟ لكي يعيشوا. هذا من أسباب بقائهم، أن الله سخر لهم وذلل لهم بعض خلقه، بعض مخلوقاته. شوف المساحة اللي ذللت لك أنت أيها الإنسان، إيش كثرها مساحة؟ تعال إلى المؤمنين. المؤمنين، بعض المؤمنين، افرض سلمان الفارسي يدخل عليه عمار أو أبو ذر، ويشوف سلمان وضع القدر على النار، والقدر فيه ماء، والماء يغلي، وأخذ سلمان يحرك ما في القدر بماذا؟ بإصبعه. شنو معنى؟ يعني الله ذلل وسخر لسلمان هذا الماء بحيث لا يستطيع أن يؤثر عليه، يعني يتصرف سلمان في هذا الماء البارد والماء الحار وكذا كما يشاء، مثل ما أنت تتصرف في الماء العادي. بعد يدخل جماعة على النبي صلى الله عليه وآله يقولون: نحن معجبون. بمن أنتم معجبون؟ معجبون بأصحاب عيسى بن مريم. ماذا سمعتم عنهم؟ سمعنا عنهم أنهم يمشون على الماء، يمشي على الماء. فقال النبي صلى الله عليه وآله: لو كان يقينهم أشد لمشوا على الهواء. إذن الماء سخر لأشخاص، مثل ما أنت تمشي على اليابسة وعلى الأرض، هم الماء عندهم ومسخر لديهم ومذلل، كما أنت الأرض مذللة عندك، أنت تمشي على الأرض هم يمشون على الماء. وأكو أشخاص يمشون على الهواء، الله ذلل وسخر لهم الهواء، يمشون على الهواء. أكو أشخاص سخرت لهم، وطبعا هذا كله تسخير للناس بمختلف درجات إيمانهم، كل ما زاد إيمانه الله ذلل له شيء أكثر، يعني المساحة اللي يستطيع أن يتعامل معها من المخلوقات أكثر من عندك، كل ما صارت صار إيمانه أكثر، مثل هذا النبي صالح اللي يذكر في قصته أنه كان يقطع من جزيرة النبي صالح في البحرين إلى قرية توبلي، بينهما بحر صغير يسمى بخليج توبلي، كان يقطعه مشيا على الماء أو يضع إزاره على الماء، الإزار مثل القارب، وينتقل من جزيرة النبي صالح إلى وين؟ إلى توبلي. وهذا عبد صالح من عباد الله، الله ذلل له هاي الحالة. التاريخ حدثنا عن أشخاص، وما أريد أطرق وأفتح باب التاريخ، أنا أريد أختصر. يمكن أفتح باب القرآن، القرآن ذكر أشخاص ذللت لهم الأرض، طي الأرض، كان الأرض تطوى لأشخاص، كان آصف ابن برخيا استطاع عنده قدرة على أن يخسف الأرض ويكمش الأرض، يعني المسافة من اليمن إلى بيت المقدس، عند علم الله ذلل له الأرض بحيث يمد يده وهو في بيت المقدس إلى اليمن ويتناول شيء ضخم وهو عرش بلقيس ويأتي به إلى النبي سليمان في فلسطين. وهذا وصي النبي سليمان، الله ذلل له الأرض بحيث يستطيع يتصرف فيها مثل الورقة، شلون يطويها، شلون يطويها من أولها لآخرها ويتناول الشيء اللي في الأخير ويجيبه في سرعة قياسية جدا. وهكذا انت ارمي ببصرك، هؤلاء أشخاص، هؤلاء بشر، ولم يعترض أحد من المسلمين على هذه الحالات التسخيرية اللي الله أعطاها هؤلاء الناس. الله سخر لهم البعض، الله سخر له الهواء، الله بعض سخر له مثلا الماء، الله سخر وذلل للبعض الأرض، وهكذا. إذن إذا تصورنا أشخاص، هؤلاء الأشخاص هم أفضل الناس، هم أفضل البشرية، إذن هل تستكثر عليهم أن الله سبحانه وتعالى يذلل لهم كل شيء؟ تستكثر عليهم؟ شلون تستكثر؟ إذا كان آصف بن برخية عند هذه القدرة، وفلان ذاك أصحاب النبي عيسى عندهم القدرة، وهذا نعم النبي صالح عند هذه القدرة، وفلان عند هذه القدرة، وسلمان الفارسي عند كذا، وأهل البيت الذين هم أفضل الخلق، قلنا هم اختصوا بعالم اسمه عالم الأنوار، يعني خلقهم الله أنوارا، عالم الأنوار عالم لم يتسع إلا إلى 14 نورا فقط. إذا كان هؤلاء بهالشكل، فلماذا الله لا يجعل تحت تصرفهم كل الكون؟ ليش تستكثر وليش تستشكل؟ ليش؟ من وين إشكالك؟ من وين؟ لماذا لديك إشكالية ولا لا أنا ما أوافق على أنه الولاية التكوينية لأهل البيت؟ ليش ما توافق؟ شنو دليلك على العدم؟ أنا عندي دليل على الوجود، هو هذا الحياة اللي قاعد تشوفها. أنت تؤمن بأن محمد وآل محمد أفضل الخلق أو لا؟ اللهم صل على محمد. أنت في رواياتك عندما تتحدث عن السيدة الزهراء تقول من أسمائها، قال الإمام الصادق أن من أسمائها فاطمة. فاطمة شنو معناه؟ يعني فطم الخلق عن معرفتها. من هم الخلق؟ الخلق هم غير محمد وآل محمد، غير 14 معصوم، يعني الأنبياء فطموا عن معرفتها. الأنبياء ما عندهم قدرة على أن يتعرفوا عليها، نفس المعرفة، عين المعرفة. إذن هي عظيمة، إذن هي أفضل من الأنبياء، وبالتالي الأنبياء الله أعطاهم قدرات وإمكانيات، فهي عندها كل القدرات والإمكانيات التي عند الأنبياء وزيادة، أليس كذلك؟ إذن العبارة التي قالها الإمام الهادي في زيارة الجامعة: وذل كل شيء لكم. ذل، مثل ما أنت سخرت هالأشياء لك اللي تقدر عليها وأصبحت ذليلة ومسخرة، إذن وذل كل شيء لكم. الله يرحم الإمام الخميني قدس الله نفسه، عنده عبارة وهو من القائلين بالولاية التكوينية، يقول أن الإمام له القدرة أن يتصرف في كل ذرات الكون، كل ذرات الكون يتصرف فيها، طبيعي، أمر عادي جدا جدا عادي. لأن أنا قاعد أشوف الناس العاديين اللي إيمانهم أفرض 5% ما شاء الله عندهم قدرة، الآن أكو مثلا ترويض روحي، يعني رياضات روحية، رياضات روحية يقدر الإنسان بواسطتها، وأنا أعرف أشخاص، أعرف أشخاص يقول أنا إذا أستطيع أن أخرج من بدني، يخرج بروحه من بدنه، ينام يستلقي على ظهره وعند بعض الأوراد وبعض كذا ويطلع يروح ويكتب على جسمه: لا تحركوا هذا الجسد، لأن الطبيب إذا جاء راح يأخذ نبضات القلب، القلب في نبضات بس روح ما بي، مثل النائم، مثل النائم، شفت النائم شلون؟ النائم إذا الطبيب أخذ عليك نبضات عند قلبك ينبض أو لا؟ على كل حال، بس هذه حالات بشرية عند أشخاص عاديين من خلال ترويض ورياضات معينة يستطيعون أن يذللوا روحهم، هي ذلل روحه، ويستطيع أن يتصرف في روحه ويخرج من بدنه ويروح من بلد إلى بلد. أقول له: أنت تتأثر بالحر والبرد؟ يقول لي: مثل الطائر، مثل العصفور. وفي بعض الأزمات كان يطل على أولاده، هو في بلد وهم في بلد، يشوف العائلة مالته ويرجع. على كل حال، إذن من عرفهم فقد عرف الله، ومن جهلهم فقد جهل الله. وذل كل شيء لكم، وأشرقت الأرض بنوركم، وفاز الفائزون بولايتكم، بكم يسلك إلى الرضوان، وعلى من جحد ولايتكم غضب الرحمن. إذن هؤلاء إذا قال شخص: أنا لا أريد أن أتعرف عليهم، الجواب: يعني أنت تجهلهم فسوف لا تصل إلى معرفة ربك. إلا هاي المعرفة اللي انتهينا إليها من خلال الطريق الأول، طريق التسبيح. أما معرفة الكمالات، أحدهم يقول: هل يوجد بشر لا يسهو؟ كيف تقولون بأن هذا بشر لا يسهو؟ أقول لك: لا بد أن يوجد بشر لا يسهو، لا بد، يجب أن يوجد بشر لا يسهو، لأن هذا البشر الذي لا يسهو هذا يدلني على أن الخالق، يعني كيف تثبت لأشخاص بأن الخالق هو يتصف جل من لا يسهو، الخالق لا يسهو، كيف؟ تقول: لأنه واضحة، لأنه عنده مخلوقات لا تسهو، لأنه خلق بشرا هذا البشر لا يسوء ولا ينسى. إذا كان الخالق عنده مخلوقات بهالشكل، الخالق هو خالق بعد. معرفة أهل البيت، هذا مدخل المحاضرة اليوم، مدخل إلى معرفة أهل البيت. من عرفهم فقد عرف الله. ركز على هالعبارة، خاطب أهل البيت، من عرفكم فقد عرف الله، ومن جهلكم. أنت في الزيارة تقولها، تقولها وتتأمل فيها ولا؟ إذن لا يمكن لأحد، الطريق الوحيد لمعرفة الله هو معرفة هؤلاء. أما كيف تعرفهم ذاك بحث آخر. المهم عليك أن تتعرف عليهم. فهم، أبين وجه من وجوه معرفة أهل البيت ثم أختم بعد. الله سبحانه وتعالى ليس بجسم، هذا معلوم. إذن إذا عبر وإذا نسب إلى نفسه سبحانه وتعالى أي شيء من نقائص ومن آلات ومن أمور البشر، إذن لا يقصد بها نفسه، وإنما يقصد بها من يمثله في البشر. الله يعبر عن نفسه، يقول الله نور السماوات. نور؟ نور هذا شيء محسوس. الله ليس بجسم حتى تسند وتصف وتنسب إليه أنه نور. شلون نور؟ نور هذا شيء يشاهد بالعين، هذا من المحسوسات. كيف تقول الله نور؟ ها، إذن نعلم بأن لفظة نور مقصود بها واحد من البشر أو مجموعة من البشر، هي التي تمثل الله في الأرض، هي التي إذا عرفناها عرفنا الله. هذا النور هو الذي يدلنا على صاحب النور، هذه كلمة نور. تعال كلمة ثانية، كلمة وجه. الله ليس له وجه، إذن لماذا يقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ وجه ربك، ربي له وجه، كيف تقولون وجه؟ إذن نعلم بأن لفظة وجه لم يقصد بها الله، وإنما قصد بها الذي هو وجه الله. وجه الله، أنت شنو معنى كلمة وجه؟ وجهك هو الذي يكشف عنك. أنا أعرفك من وين؟ من أين أعرفك؟ يعرف الإنسان ها من ظهره ها أو من جانبه، من وين يعرف؟ من وجهه. يعرف الإنسان من وجهه، واضح. وجهك يعني الذي أعرفك به، وبالتالي إذا لابد أن نقصد بالوجه من يعرف الله به. تعال إلى رواية أهل البيت، ما شاء الله، الإمام الصادق يقول نحن وجه الله الذي لا يفنى، ويبقى وجه ربك، يقول نحن المعنيون بالوجه. في دعاء الندبة أنت تقول، تخاطب الإمام الحجة، يقول أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ وأمس بني في محاضرة البارحة ذكرنا زيارة الإمام الحسين ليلة النصف من شعبان، تخاطب الإمام الحسين تقول اشهد لي أني أشهد أنك وجه الله الذي لا لم يهلك ولا يهلك أبدا، لم يفنى ولا يفنى أبدا، كل شيء هالك إلا وجهه. تخاطب الإمام الحسين تقول أشهد أنك وجه الله الذي لا يهلك، لم يهلك ولا يهلك أبدا. إذن هم وجه الله. تعال إلى عين، عين، عين الله، الله له عين. إذن يعني إذا سمعنا لفظة عين منسوبة إلى الله نعرف أن المقصود بها هو عين الله في على البشر، عينه على هذه الدنيا، الممثل البشري له، اللي يشكل العين، المراقب المشرف الشهيد على البشر شاهد. العين تستخدم في ماذا؟ في المراقبة، في المشاهدة، وهكذا. يد، يد الله فوق أيديهم، الله له يد. جنب، يا حسرتي على، أو يا حسرة على ما فرطوا في جنب الله. تعال شوف روايات أهل البيت، الإمام أمير المؤمنين يقول أنا جنب الله، أنا عين الله، أنا يد الله، أنا وجه الله، أنا نور، وهكذا. إذن هذا طريق من طرق معرفة أهل البيت، أننا نعرف أن الله ليس بجسم. عندما تضاف إليه بعض أعضاء الجسم أو بعض المحسوسات، نعلم بأن المقصود بها ليس هو الله، وإنما المقصود به هو الممثل لله، بقية الله في الأرض، المشرف على الكون، وهم محمد وآل محمد. إذن من عرفهم فقد عرف الله، ومن جهلهم فقد جهل الله. الذي يجهل أهل البيت بعد تقول هو يعرف الله؟ من أين يعرف الله؟ بنا عرف الله، بنا عبد الله. أهل البيت يقولون بنا عرف الله، بنا عبد الله. وإن شاء الله في الحديث معرفة الأئمة مع الملائكة والأنبياء ومعرفة الأئمة راح يتضح الشيء المكمل للصورة. هؤلاء هم أهل البيت، هؤلاء هم الذين من أطاعهم فقد أطاع الله، من عصاهم فقد عصى الله. كمل كل المنظومة هذه، من أحبهم فقد أحب الله، من أبغضهم فقد أبغض الله، من اعتصم بهم فقد اعتصم بالله. خلاص هم وجه الله. يعني إذا واحد آذى وجهك آذاك أو ما آذاك؟ إذا واحد نعم أساء إلى شيء من جوارحك، إلى يدك، إلى عينك، هو أساء إليك. وهكذا فاطمة من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، وهكذا. هذا فائدة من فوائد معرفة أهل البيت، معرفتهم هي الطريق الوحيد إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، سواء كان من البشر العادي أو من الأنبياء أو من الملائكة، الجميع. من أراد الله بدأ بهم، من أراد أن يعرف الله عليه أن يعرف هؤلاء.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد، فاحشرنا معهم. اللهم إنا نحب عملهم، فأشركنا في عملهم. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا. اللهم صل على خليفتك في بلادك، وحجتك على عبادك، صاحب الأمر وإمام الزمان. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا تمتعه فيها طويلة. اللهم أبلغه عنا أفضل السلام والتحية، واردد علينا منه السلام.